إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الدين النصيحة، هذا جزء حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم أوس التالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. وعند الترمذي: إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث. فالنصيحة أيها الإخوة مشروعة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن مبنى الدين كله على النصيحة، كما في هذا الحديث: الدين النصيحة. وأنصح الناس للناس هم الأنبياء ومن سار على دربهم من العلماء. وقد قص الله عز وجل علينا شيئا من ذلك في كتابه، فقال سبحانه عن نبيه نوح: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. هذا يقال لنبي كريم من أنبياء الله وأحد الخمس أولي العزم من الرسل: إنا لنراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس في ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال سبحانه عن نبيه هود: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس في سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنكم ناصح أمين. وقال جل وعلا عن قوم صالح: فعقروا الناقة وعتموا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فعقرتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. وقال عز وجل عن الملأ الذين كفروا من قوم شعيب الملقب بخطيب الأنبياء، وقال الملأ الذين كفروا من قومه: لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في نارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. والذي ينظر في هذه الآية يجد عبرة عظيمة فيها, وهي أن الأنبياء رموا بالكذب والبهتان ورموا بما رموا به من الكذب, ومع ذلك لا يلتفتون إلى ذلك وإنما ينصحون أقوامهم حرصا عليهم وشفقه. وقال الله جل وعلا مبين أن النصيحة تقوم مقام الجهاد في سبيل الله لمن لم يستطعه, قال سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله, ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. فالنصيحة تقوم مقام الجهاد في سبيل الله والنفقة في سبيله جل وعلا. ولا يكون النصيحة في كتاب الله كثيرة, وأما الأحاديث وهي أيضا كثيرة نختزل منها ما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون الميثاق معه على النصيحة, كما أنهم يبايعون على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وعند مسلم من حديث أبي هريرة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النصيحة حق للمسلم على المسلم. فعند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست. قيل وما هن وما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه, يعني من حق المسلم على المسلم إذا لقيته أن يقول له السلام عليكم. وإذا دعاك فأجب, إذا دعاك لطعام فأجب, وإذا استنصحك فانصح له. إذا طلب منك النصيحة فالواجب عليك أن تنصحه بالخير. وإذا عطس فحمد الله فشمد, وفي رواية فسمد. وإذا مرض فعد, وإذا مات فاتبع. فهذه حقوق المسلم على المسلم ومنها النصيحة. فالذي لا يؤدي النصيحة لأخيه المسلم هذا قائم فجر ولم يؤدي حق أخيه المسلم عليه. وأخرج الإمام مسلم عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث حديث عظيم جليل قدر اهتم به علماء الإسلام. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم قال الخطابي النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبه إذا خاف, يعني إذا قطع الثوب فالإنسان يغيظه حتى يجمله ويحسنه. فكذلك النصيحة حينما تنصح رفعك المسلم فإنك تزينه وتحسنه. فشبهك على الناصح بما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. قال وقيا إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشم, يعني أن الإنسان إذا نصح أخاه المسلم فهو ينقيه وينظفه مما علق به من شرائه. فشبهه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخمر. قال ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة, أي عماد ومعظم عرفة. وأن النصيحة فقد ذكر وأن النصيحة تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الطحاوي وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا. يقول النووي أنا أضم بعضه إلى بعض المختصرة. قالوا أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف للإيمان به ونفي الشريك عنه الجلال كلها وتنزيهه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه والموالاة من أضاعه والمعاداة من عصاه والجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والترقب في جميع الناس أو من أمكن منهم عليها يعني يتلطف في نصيحته. قال الخطابي رحمه الله وحقيقة هذه الإضافة يعني النصيحة لله راجعة للعبد في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصر. وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبه شيء من كلام الخلق ولا يقدم على مثله أحد من الخلق، ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حرمه في التلاوة والثبت عنه لتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه ونازقه ومنسوخه ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه من حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وبث نعوته ونشر شريعته ونفي التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها يعني السنة والترقب في تعلمها وتعليمها وعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها يعني إجلال أهل السنة لانتسابهم إليها والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومنالبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. وأما النصيحة لأئمة المسلمين يعني الحكام والأمراء والسلاطين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ورفق وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغوا من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم هذا من النصيحة مما في الأمر وتعلق قلوب الناس لطاعتهم يعني لا يتكلم في الأمراء لا في المجالس العامة والخاصة لأن هذا من الخروج عليهم. قال الخطابي رحمه الله ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم إذا وضعت الدولة إماما يصلي بالناس أو يحج بهم أو يجاهد بهم فيجب الحج معه والجهاد معه والصلاة خلفه سواء كان برا أو فاجرا كما أجمع على ذلك علماء السنة. قال الخطابي رحمه الله ومن النصيحة لهم يعني ولاة الأمور الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج للسيف عليهم محفوظ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يدعى لهم بالصلاة. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم، ليس هذا خاصا بالخلفاء الأربعة، وإنما كل من ولي أمر من أمور المسلمين، ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات. قال الطبري رحمه الله: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رأوه وتقليدهم في الأحكام وإحسان الظن بهم. فمن أنواع الخروج، انتهى كلام الطبري، فمن أنواع الخروج أيضا ما تقوم به طائفة خبيثة مجرمة تسمى الحدادية، الذين يسبون العلماء ويوقعون الفتنة بينهم والعلماء والعلماء في شريعة الله جل وعلا، وأولو الأمر في شريعة الله جل وعلا طائفة من الناس العلماء والأمراء. فمن سب العلماء أو سب الأمراء والسلاطين فهو أكثر خرابا من أهل خرابا من الخوارج والعياذ بالله تعالى. وكم ذكرنا الكلام في العلماء، ولكن ليس من ذلك نقد أهل العلم ولا بيان أخطائهم ولو على المنابر على الناس، فإن هذا من النصيحة لهم. ولا داعي لهذه التمكينية التي تقام على بعض القرارات من التوبة عن مناداة السنة في الكلام في أهل الأهواء والبدع، فإن هذا أصل من أصول السنة التي دعت إليه كل كتب السنة. كل كتب السنة أجمعت على الطعن والتحذير من أهل الأهواء والبدع. أما العلماء الراسخون وطلاب العلم الناصحون فلا يجوز الكلام فيهم، لأن هذا نوع من الخروج والعياذ بالله. وأما النصيحة العامة للمسلمين وهم من على ولاة الأمر، فإرسالهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يفهمه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة ضميرهم وتقولهم يعني تفهمهم بالموعظة الحسنة وترك بشيء وحسنهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، واسلكوا عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل. وحثوا على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط اليمين إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا كلام متين وتأصيل نفيس في حول هذا الحديث العظيم. ومن الحديث أيضا ثالثا ما أخبر الإمام الترمذي وابن ماجه وصحاب العلامة الألباني بن رسول ابن ماجه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله عنه، يعني جعل الله في وجهه نضرة وبهاء. نضر الله عنه، سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أكبر منه. زاد في علي بن محمد ثلاث لا يضل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. قال علامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه المادة البديع بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار، قال رحمه الله: قال الشيخ شمس الدين بن القيم: أي لا يبقى في القلب غل ولا يحمل الغلة مع هذه الثلاثة، بل تنفي عنه غلة وتلقيه منه وتخرجه منه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلال، فهذه الثلاثة تمنعه ثم قال السني رحمه الله: أي فمن أخلص أعماله كلها لله، ونصح في أموره كلها لعباد الله، ولزم الجماعة والاختلاف، وعدم الاختلاف، وصار قلبه صافيا نقيا، صار لله وليا. ومن كان بخلاف ذلك امتلأ قلبه من كل آفة وشر، والله أعلم. فهذا كلام أيضا بديع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسرى علينا نعمه ظاهره وباطنه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، واما عن اقوال السلف النصيحه فكثيره ايضا اكثر منها. ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: قال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. فإذا رأى المؤمن من أخيه المؤمن شيئا فالواجب عليه أن ينصحه وألا يفضحه. وأما الفاجر والمنافق فإنه إذا وقع على خطأ أو خطأ فإنه ينشرها بين الناس والعياذ بالله. وقال أيضا في كتابه العظيم: الفرق بين النصيحة والتعيير. الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. أين هذا الآن؟ تحب أن يظهر الحق سواء وافق قولك أم خالفك. أين هؤلاء الصادقين المخلصين المخلصين؟ الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. وهذا من النصيحة لله ولكتابه ورسوله ودينه وأئمة المسلمين وعامتهم، وذلك هو الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد: إن لم يكن يتمكن نصح السلطان، يعني إذا ظلم السلطان وجار، ماذا عليك؟ الواجب عليك أن تنصحه وألا تخرج عليه، فإذا لم تتمكن من النصيحة. قال ابن عبد البر رحمه الله: إن لم يكن يتمكن نصح السلطان فالصبر والدعاء، فإنهم كانوا ينهون عن سب الأمراء. وساق بالإسناد إلى أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. كان الأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. فقال قتادة رحمه الله في كتابه المختصر المختصر منهاج القاصدين في بيان أدب المعلم مع تلميذه، وأن المعلم فعليه والضائف أيضا. ثم قال: ومنها ألا يدخر في نصح المتعلم شيئا، وأن يستره، يعني يبعده عن سوء الأخلاق بطريق التعريض مهما أمكن، يعني لا يصرح بالنصيحة، وإنما يعرض متى فهم الطالب، لا على وجه التوبيخ، فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة، فإن التوبيخ يهتك حجاب الهيبة. وهذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قام رجل ليس أهلا لهذه المنزلة فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، ولم يواجهه بما يكره، ولم يواجهه بما يكره، فلم يقل له: إنك لست من أهلها، أو لم تبلغ درجتنا، وإنما قال معرضا: سبقك بها عكاشة. ألا خلقه وأدبه وسنته صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أيها الإخوة أن ينصح أحدنا أخاه، وأما الغادر الخائن الذي له وجهان يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه فهذا شر الناس منزلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: شر الناس منزلة عند الله ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب رؤي الغضب في وجهه، ولكن كان لا يغضب إلا لله، كما تقول عائشة رضي الله عنها: ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فقط، إنما كان يغضب إذا انتهكت إحدى حرمات الله، ولكنه غضب منضبط أيضا، فيقول في الناس فضيلا: يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا بأبي وأمي وروحي وثني. صلى الله عليه وسلم ما أحسن من معلم ولا أحرف من هذا إلا الحق، فلنلتزم ذلك عند الله يا جماعة الإسلام ويا طلاب العلم، التزموا هكذا صلى الله عليه وسلم بالنصيحة تفلحوا بإذن الله. نسأل الله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين أن تحفظ علينا بلادنا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ مصر أمننا نارا سخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة السوء التي تدلهم على الشر وتعينهم عليه. اللهم أهد شباب المسلمين، اللهم احقن دماء ودماء المسلمين، اللهم احقن دماء شبابنا، اللهم احقن دماءنا، اللهم افشل مخططات الاعداء التي تحرك من دماءنا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر السنه لنا في كل مكان، اللهم انصر السنه لنا في كل مكان، اللهم ارحم عزه ومكانه يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم مرضانا ومرضاهم يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك قبل الموت دعوة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.